بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب هو باب الاستبراء، ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما. فالاستبراء في الأصل هو طلب البراءة، والمقصود بهنا في هذا الموطن هو طلب براءة الرحم. وقال بعض العلماء: هو تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك اليمين. ورأى بعضهم أنه لا حاجة لتقييده بملك اليمين، بل يقال هو تربص يقصد به براءة الرحم من ملك يمين أو من غيرها كما يأتي في بعض الحالات. فهنا يقول: من ملك أمة يوطأ مثلها. وهذا القول من المؤلف هو بيان التي يجب عليها الاستبراء. قال: يوطأ مثلها، وهي ابنة 9 سنين كما مر معنا سابقا. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما. من صغير أي يكون هذا المالك للأمة سواء كان صغيرا أو ذكرا مطلقا كبيرا يعني، أو ضدهما، وضد الصغير هو الكبير وضد الذكر هو الأنثى. فالمؤلف هنا قيدهما بهذا، والظاهر أن الاستبراء يجب على الجميع، يعني حتى لو كان هذا المالك صغيرا، أو مثلا كانت هذه المرأة بكرا وثبت عنده أنها لم تعطى، فالاستبراء يلزمه في هذه الحالة على ظاهر مذهب المؤلف. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى خلاف في هذا، أنها إذا كانت بكرا وعلم أنها بكر فهنا لا تستبرأ لأنها لم توطأ، فالمؤلف عمم الحكم. نعم.
قال: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما، حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها.
قال: حرم عليه وطؤها، هذا لا إشكال فيه أنه يحرم عليه أن يطأ حتى يستبرئ، لأنه ربما لم يستبرئ ويطأ فيختلط ماؤه وماء غيره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فلا يجوز له الوطء، لأنه ربما تكون هذه المرأة حامل من غيره، فلا بد من الاستبراء. والمؤلف هنا يقول: يحرم عليه وطؤها، فالوطء لا إشكال فيه. وقال: ومقدماته قبل استبرائها، ويحرم عليه المقدمات من التقبيل
واللمس والمباشرة بدون جماع، هذا كلام المؤلف. وقال بعض العلماء إن هذا لا يحرم لأنه ليس هناك دليل يمنع، إلا إذا قيل إن هذا من باب سد الذرائع إلى المحرم، لأنه ربما قبل ولمس ونحو ذلك ثم جامع فيقع في المحرم، فيكون تحريمها حينئذ من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد. وبعضهم قال إنه يحرم قياسا على المحرم، فكما أن المحرم لا يقبل ولا يلمس فكذلك هذا. وقيل بالفرق بين هذا القياس بين هذا الحكم وبين المحرم، بين الأصل والفرع، لأن المحرم ممنوع من ذلك أصلا ليس، وهذا لا يقاس عليه لأن هذا المحرم عليه هو الوطء فقط ليس مجرد التلذذ ونحو ذلك. نعم.
والسبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر.
نعم، استبراء الحامل بوضع الحمل، يعني لو وضعت حملها بعد شرائها مثلا الأمة بساعة حلت له، وكذلك من تحيض بحيضة واحدة، لأنه ليس المقصود العدة هنا إنما المقصود هو استبراء الرحم، فإذا حاضت حيضة علمنا أنها ليست حاملا فانتهى الحكم بحيضة واحدة. والآيسة والصغيرة، الآيسة والصغيرة التي لا تحيض، الآيسة والصغيرة التي لا تحيض، كما أن عدتها بالأشهر فكذلك الاستبراء يكون بشهر واحد، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضعات في الحولين.
هذا الكتاب هو كتاب الرضاع أو الرضاع، والرضاع هو مص اللبن من الثدي، هو مص اللبن من الثدي، وشرعا هو مص من دون الحولين لبنا ثاب من حمل أو شربه أو نحو ذلك كما يأتي معنا، يعني كما قال بعض العلماء إن التعريف الشرعي هنا أعم من التعريف اللغوي، فلو أن اللبن أخذ من المرأة ثم شربه في الطفل بكأس أو برضاعة أو بما أشبه ذلك فهذا يعتبر رضاعا، ولو أنه وصل إليه عن طريق السعور أو الوجور كما ذكر المؤلف فهذا يعتبر رضاعا. إذن الرضاع هنا أعم من مص الثدي، أعم من مص الثدي في المقصود بالمعنى اللغوي، فالمعنى الاصطلاحي أعم والمعنى الشرعي أعم. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا نص حديث في الصحيحين، حديث ابن عباس: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحسن النصوص عند الفقهاء ما كان نص حديث، فإن هذا يعتبر متنا فقهيا وهو نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يحرم من الرضاع ما يحرم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاع ما يحرم من الولادة، والمعنى واحد. والمؤلف ذكر نص حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، ثم قال والمحرم، يعني المحرم من الرضاع الذي يحصل به التحريم ما توفر فيه شرطان أشار إليهما المؤلف في جملة واحدة، فقال خمس رضعات في الحولين، خمس رضعات في الحولين، فهذان شرطان: أن تكون الرضعات خمسا، وأن تكون في الحولين. والرضعة الواحدة ضبطها العلماء بضابط، وهو أن يمتص حتى يقطع لتنفس أو شبع أو انتقال إلى ثدي آخر. فإذا أخذ الطفل الثدي ثم تركه فهذه رضعة، فإذا عاد وقطع فهذه ثانية، وهكذا خمس رضعات. فالشرط الأول أن تكون الرضعات خمسا، لأنها لا تحرم المصة ولا المصتان، إنما تكون خمس رضعات، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، قالت كان مما أنزل من القرآن يعني عشر رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني أن بعض الناس لم يعلم بنسخها فيظن أنها لم تنسخ، نسخت تلاوة ولم تنسخ حكما، نسخت تلاوة ولم تنسخ حكما، فبقيت خمس رضعات يحرم، هذا الشرط الأول. والأمر الشرط الثاني أن تكون في الحولين، كما قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. فإذا هذان الشرطان مهمان ولا بد من مراعاتهما. وإذا سئلت عن مسألة فالرضاع فلا بد أن تسأل عن عدد الرضعات، وأن تسأل متى كان هذا الرضاع، هل هو في الحولين أو بعد الحولين. فإذا توفر هذان الشرطان في رضاع كان رضاعا محرما يحصل به التحريم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، خمس رضعات قال في الحولين. نعم.
والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة والمشوب يحرم.
والسعوط هو وضع اللبن في الأنف، هذا السعوط. والوجور هو وضعه في الفم، الوجور أو الوجور. ولبن الميتة والموطوءة، لو أن طفلا دب إلى امرأة ميتة فرضع من لبنها أو حلب له من لبنها خمس رضعات وهو في الحولين، كان هذا الولد ابنا لهذه الميتة، وكان أخا لأبنائها، وكان ابنا لزوجها، فهذه خمس رضعات. فهنا يقول والموطوءة بشبهة، عرفت سابقا أن الموطوءة بشبهة هو رجل يطأ امرأة يظنها زوجته، فلو أنه حملت هذه المرأة من هذا الرجل فهذه موطوعة بشبهة، وعاد لبن من هذا الحمل فهذا اللبن أيضا ينشر الحرمة. نعم. أو بعقد فاسد، أو بعقد فاسد، وعرفت أن العقد على نوعين، إما أن يكون فاسدا أو أن يكون باطلا. فالعقد الفاسد قلنا هو ما فيه اختلاف، مسألة فيها خلاف فهذه العقد فيها فاسد، ومسألة لا خلاف فيها فالعقد فيها باطل. وقلنا هذه من المسائل التي فرق فيها الحنابلة بين الفاسد والصحيح، فالفاسد ما فيه اختلاف والباطل ما كان محرما إجماعا، فسواء كان هذه الموطوعة بشبهة أو كانت موطوعة بعقد فاسد أو بعقد باطل. نعم.
والمشوب يحرم،
أو بزنا، أو بزنا، امرأة حملت من زنا ثم ولدت ولدا، فهذه إذا أرضعت ولدا مع ولدها هذه تصير أما لهذا الولد. والمشوب يعني المخلوط بغيره، الحليب المخلوط بغيره، امرأة حلبت لطفل ثم أضافت إليه ماء أو ما أشبه ذلك. نعم. قال محرم، محرم، لكن هنا المؤلف لم يذكر أمرا وهو مهم جدا في الأخيرين، لأن المشوب هذه ليست موجودة في بعض النسخ، والكتب المشروحة تقريبا في الزاد لم تذكر هذا المشوب. فيقول هنا إن الأخيرين هذه لا تكون، لا يكون فيها التحريم، يكون له أم ولا يكون له أب، يكون له أم هذا الرضيع، فهذا يكون له أم ولا يكون له أب، يعني هذه التي زنت وحملت ووضعت وأرضعت الطفل، لأن ولدها من الزنا ليس منسوبا لأبيه، فمن رضع معه فهو كذلك ليس له أب. وكذلك إذا كان النكاح باطلا فهي كذلك. نعم.
وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة،
وعكسه البهيمة، يعني لو أن اثنين شرب من بهيمة حليبا، وهذا لو قدر الآن لكان كثيرا، فهذا لا ينشر الحرمة، لا ينشر الحرمة. وهذا يدلك على دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو أمر معلوم وواضح. نعم. وغير حبلى ولا موطوءة، امرأة ليست حاملا ولا موطوءة، لكن جاءت إلى صغير ودر اللبن من ضرعها فأرضعت وهي بنت لم تتزوج أصلا، وهذا يحدث لكنه قليلا. فيقول هنا هذا اللبن لا ينشر الحرمة، يعني لا تكون هذه المرأة أما لهذا الولد، ولا يكون مثلا إخوة هذه المرأة أخوالا له. يقول المؤلف لا ينشر الحرمة. نعم.
فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح.
وهذا إحدى الروايتين عند الحنابلة، وعندهم رواية ثانية أنه ينشر الحرمة مثل هذا اللبن. وذكر بعض العلماء أن هذا قول أكثر العلماء من المذاهب الثلاثة إلا الحنابلة، فقال ابن الوزير اتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن أنثى، سواء كانت بكرا أو ثيبا موطوءة أو غير موطوءة، إلا أحمد، مع أن أحمد عنده رواية أخرى توافق أقوال الثلاثة، فإذا هذا هو المرجح والله أعلم. نعم.
فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط.
نعم، يعني الآن بعد أن بين لك ما يحرم من الرضاع، الشرط الذي يحرم، وبين لك كيف تنتشر هذه الحرمة، بين لك ما يترتب على ذلك، وهو أمر مهم دل عليه الحديث الأول الذي صدر به المؤلف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقال: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار هذا الولد، صار المرتضع ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. انظر، يعني لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة التي رضع منها لأنها أمه، ويجوز له أن ينظر إليها، ويجوز له أن يخلو بها، ويجوز له أن يسافر معها في المحرمية. لكنه يختلف كما يأتي معنا بعد ذلك في وجوب النفقة وفي الولاء وفي الميراث، هذه تختلف الأحكام. نعم.
وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط،
وأصبح ولدا لمن نسب لبنها إليه. إذا كانت هذه المرأة لبنها لزوجها، فالزوج يكون أباه، وإذا كان وطئت هذه المرأة بشبهة فيكون هذا الواطئ أباه. ولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، ومحارمه في النكاح محارم في النكاح، يعني هذه عمته وخالته كذلك، وجدته وما أشبه ذلك، لأنه مثل ابنه تماما، مثل الابن محارمه محارم أبيه. نعم، أو محارم أبيه محارمه. نعم. ومحارمها محارمه، محارم هذه الأم محارمه، دون أبويه وأصولهما. يعني هذا الابن رضع من امرأة، والد هذا الابن الأصلي لا، ليس له علاقة بهذه المرأة، هذه المرأة قد تكون أما لولده. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتزوجها الأب الأصلي تزوجها، أو تكون بنت أخته من الرضاع، فيجوز لأبيه أن يتزوجها، لأنه لا علاقة لأبيه الأصلي بهذه المرأة التي رضع منها ابنه. ها؟ ف فيقول دون أبويه وأصولهما وجده وجدته لا علاقة لهم بهذا. نعم.
فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
نعم. يقول ومحارمه محارمه، ومحارمه في النكاح محارمه كآبائه وأمهاته وأجداده ونحو ذلك. يقول فتباح المرضعة لأبي المرتضع لا علاقة له بها، وأخيه، وتباح لأخيه من النسب. أنت الذي رضعت وليس
أخوك،
أخاك الذي رضع، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع إجماعا. إذا كان له أم أو أخت وأراد أبوه من الرضاع أن يتزوج أمه من النسب جاز، أو أن يتزوج أخته من الرضاع جاز. نعم.
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته.
ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته، ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته فأرضعت طفلة حرمتها عليه، لأن هذه الطفلة أصبحت إما أختا أو أصبحت خالة أو غير ذلك من القرابة. المهم أنها تصير قرابتها كقرابة البنت التي هي محرمة عليه أصلا. نعم. وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، يعني إن كانت هذه المرأة التي رضعت أو أرضعت زوجة له فسخت النكاح. لماذا؟ ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمت عليه، لأنها صارت هذه إما أن تكون أختا أو عمة مثلا أو خالة أو ما أشبه ذلك، فهي محرمة عليه. نعم.
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة.
هذه مسألة يعني مفترضة أنه عنده زوجة طفلة، ويجوز له أن يتزوج طفلة بمعنى يعقد عليها وهي صغيرة، ولا يعني تقول كيف هذا في الحولين، هذا لا يجوز إلا على مذهب من يرى أن رضاع الكبير يحرم، لكن قد يعقد على طفلة صغيرة يعقد عليها. فيقول هنا أعد العبارة.
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها.
فلا مهر، جاءت هذه الصغيرة ورضعت من زوجته، عقد على بنت صغيرة عمرها سنة وأقل وأكثر دون السنتين، فأخذت ورضعت من زوجته، فهذه الآن أصبحت بنتا له، وزوجته أصبحت أما لهذه الزوجة، فيقول كأن أرضعته زوجة مثلا صغيرة. ففي هذه الحالة كما قال المؤلف أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها من جهتها هي السبب فيها، فلا مهر لها. نفترض أن هذا عقد له المهر على 20,000 30,000 ثم رضعت، خلاص لا شيء لها، انفسخ النكاح ولا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها أي من جهتها. نعم.
وكذا إن كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة
وكانت هذه النائمة أختا له، فيكون خالا لهذه الصغيرة، أو كانت زوجة أو ما شبه ذلك. لا.
وبعد الدخول مهرها بحاله.
نعم، لاستقرار المهر بالدخول، والدخول هذا يعني في الغالب لا يتصور إلا من كبيرة، لا يتصور من الصغيرة، لكن المؤلف يفرض هذه المسألة أنها بعد الدخول مهرها بحاله، يعني تستحق المهر بالدخول. نعم.
وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع به على المفسد.
وإن أفسد غيرها، إذا كان المفسد للنكاح امرأة أخرى أرضعت المرأة وصارت مثلا تحرم عليه، بحيث تحرم عليه هذه المرأة، فهنا الفساد لم يأتي من قبل الزوجة ولم يأتي من قبل الزوج، إنما جاء من أجنبي وهي المرأة هذه التي أرضعت. يقول وإن أفسده غيرها أي أجنبي فلها على الزوج نصف المسمى قبله، أي قبل الدخول، وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد الذي أفسد عليهم هذا النكاح بهذا الرضاع، هو الذي عليه المهر كاملا. نعم.
ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح.
نعم. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح حكما، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما، نعم.
فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه.
فلا مهر، لأنهم اتفق على النكاح باطل من أصله، فلا مهر. نعم.
وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده.
وإن أكذبته في قوله ولا بينة قبل الدخول، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها، قوله ليس مقبولا على امرأته في إسقاط حقها. نعم. وإن أكذبته فلها نصفه. نعم.
ويجب كله بعده.
نصف يعني قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، ويجب كله بعده، ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها عالمة بالتحريم. لو علم أن هذه المرأة تعلم أنه أخوها ومكنته من نفسها وهي عالمة بالتحريم، فلا مهر لها، لأنها زانية تعلم أنه أخوها ومكنته من نفسها، هذا لا، ليس لها مهر. نعم.
وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.
وإن قالت هي أنها أخته من الرضا، الأول إذا قال هو، وله حالتان، إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول، وهنا إن قالت هي ذلك، قالت إنها أخته من الرضا فأكذبها، قال ليس هذا صحيح، فهي زوجته حكما، حكما لأن قولها لا يقبل في فسخ النكاح، لأنه حق للزوج فلا يقبل قولها. نعم.
وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم.
فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. يعني هنا يأتي مسألة الاحتياط وما أشبه ذلك، لكن التحريم لا يأتي. وإذا شك في الرضاع أو كماله، يعني شك هل وقع إرضاع أو لم يقع، وسئلت المرضعة فقالت لا أدري هل أرضعته 3 رضعات أو 4 أو 5، فهذا شك، لا شك أن الاحتياط يقتضي أن يبتعد الإنسان في مثل هذه الحالة، لأن احتمال أن تكون قد أرضعت وهمة. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. وإن شهدت امرأة بأنها أرضعتهما فالقول قولها، فالقول قولها. إذا جاءت امرأة وقالت أنا أرضعت هذا وأرضعت هذه فهما يعني بينهما أخوة من الرضاع، فالقول قولها، ثبت ذلك الحكم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في باب الرضاع، قول من يقدم أو يعتبر في هذا؟ قول الزوج أو الزوجة أو المرضعة أو أناس من غيرهما؟
لا، إذا كانت المرأة المدعية الرضاع هي الماء وأخبرت بذلك فالقول قولها المرضعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وأخبرته أنها أرضعتهما رأس سوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فأخذ بقول المرأة التي شهدت بالإرضاع، فالقول قولها في هذا. لكن لو أن امرأة ادعت الرضاع وكذبها الرجل فالقول قول، ليس قول المرأة هنا، لأنه يتضمن إسقاط حق للمرأة للرجل وليس ذلك للمرأة، والله أعلم. نعم.
هذا الأصل الذي هو الأصل عدم الرضاع، ألا يعارضه أصل آخر وهو تحريم الفروج؟
نعم يعادله، لكن هناك شك هنا في السبب، في السبب المحرم، وهنا لم يظهر الأصل عدمه. فإذا الأصل عدمه يعني هذا لا يثير الشك، ليس كل شك يعتبر. ولهذا العلماء ذكروا في اشتباه المرأة بغيرها وفي بلدة واحدة، قالوا إذا كان النساء محصورات أو كثيرات فهنا لا يمكن الشك في الجميع، ها؟ لكن إذا كانوا محصورات هذا الذي يقول أنه من باب الاحتياط، لكن في هذه الحالة الأصل عدم الرضاع فيبقى على الأصل، والأصل الجواز، الأصل الحل في مثل هذه الحالة. نعم.
لو نسيت المرضعة وجاء أناس يشهدون من غيرها هل يعتبر قولهم في هذا؟
كيف شهدون؟
أناس يشهدون أن هذه المرأة أرضعت هذه.
إذا علموا شهادا يعني قد يحصل هذا، أن امرأة ترضع ثم تنسى إما لكبرها أو لغير ذلك فلا تدري كم، لكن الناس كانوا جلسوا معها بعد الرضاعة فعلموا أنها أرضعت أكثر من 5 رضعات، أو كانوا معها في مجلس واحد، فلا شك أن قولهم يقبل في هذه الحالة.
قول عائشة في هذا الباب رضي الله عنه ثم نسخنا 5 رضعات فكنا أو توفي رسول الله هن مما أنزل من القرآن أو ما يتلى من القرآن، قد يقال أنه هناك شيء من القرآن لم يضف إلى القرآن،
لا
كيف
يجاب هذا عنه؟ أجاب عنه العلماء بأنه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني يقرأها بعض الناس لتأخر النسخ، فلم يعلم أنها نسخت. أي نعم، لم يعلم أنها نسخت. نعم تفضل. في قصة سالم مولى أبي حذيفة أنها لما قالت أنه ما لا نعده إلا واحدا من أهل البيت مرأة، قال ارضعي تحرمي علي، وكانت عائشة تفعل ذلك، فبعض العلماء في هذا الحديث يرى أن هذا الحديث دليل على رضاع الكبير كما هو مذهب الظاهرية ومن نحى نحوهم، ومنهم من يقول وهم جمهور العلماء على أن هذا خاص بسالم،
نعم.
مولى أبي حذيفة.
صحيح.
فلا يتعدى إلى غيره. وهناك رأي لشيخ الإسلام وابن القيم ويعني يسلكه بعض الناس يقول إذا كان هذا حاله كحال سالم
قياس يعني
فيصح، وهذا عند الأصوليين يقولون يعني تخصيص هذا الأمر بصفة السبب، بصفة السبب، فإن كان مثل هذا مما يعيش مع الناس ويصعب عليهم أن يتركوه وأن يعني يغطوا عنه وما أشبه ذلك، فهذا مثل قصة سالم، لكن لا شك أن الاحتياط في قول جمهور العلماء أنه لا تحريم للرضاع إلا في الحولين، والله أعلم.
أو يكون الشيخ من باب القياس، قياس السبب، قياس على السبب،
وليس قياس السبب
تخصيص أو قياس
تخصيص، تخصيص بصورة السبب، بصورة السبب هكذا يقولون. نعم.
ذكرتم شيء؟
نعم. لا، ولو متفرق، ولو متفرق، أرضعت في هذا المجلس رضعتين، في المجلس الآخر رضعة، وبعده رضعتين أو رضعة ثم رضعة، يحصل التحريم. يترك الثدي، يترك الثدي حتى يأخذ ويترك، فهذه رضعة. نعم.
لا يشترط مجلس واحد،
لا يشترط مجلس واحد، لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط أن تكون في مجلس واحد، قد تكون في مجلس واحد.
هذا الأخ يقول الرجل
ويعني مسألة الرضاع مسألة مهمة جدا.
صحيح.
يغفل عنها الناس، أولا أنهم يتوسعون فيها، فهذا يرضع هذا، هذه ترضع هذه، هذا وهذه ترضع هذا، ثم تكثر الرضاعة. والأمر الثاني يتساهلون في نقلها، ينبغي مثل هذه أن تنشر. نعم. أن فلانة أرضعت فلانا أو أرضعت فلانا، يترتب عليها من الأحكام، وكم حصل من فرقة بسبب الرضاع.
الله.
يكون هذا تزوج امرأة وأتى بها وأتى منها بأولاد، ثم بعد سنين يظهر هذا القول أن فلانة رضعت مع فلان، وأن فلان وفلان إخوة، وأنها لا تحل له، فيفسخ النكاح وعندهما أولاد. وأحيانا تصل هذه يعني إلى حالات نفسية عند بعض الأزواج، يعني حتى يشعر ولا إثم عليه ولا ذنب عليه ما دام جاهلا، لكن يشعر أن هذه أخته، فيعني يحصل ما يحصل بسبب ذلك. فيجب نشر هذه الأمور، أولا التحرز، يعني لم يكن للرضاع حاجة، فالأولى أن لا يرتضع أو لا يرضع إذا لم يكن هناك حاجة. فإذا كان هناك حاجة علمت هذه الصفة، والعدد النساء كثير، تقول أرضعت فلان، كم أرضعتيه؟ فتقول لا أدري، أرضعت كثير لكن لا أدري. أحيانا من خلال الكثرة هذه تعرف أنها يعني زادت على الخمس.
صحيح.
تقول نحن جيران وكل ما تقابلنا أرضعته. صح. وجلسنا يعني حتى فطم، يعني هذا قطعا أكثر من الخمس. وأحيانا في مجلس واحد ولا تدري كم أرضعت. وإذا أرضعت المرأة ينبغي أن توصل أن تكمل حتى لا تبقى الشبهة.
صح.
يعني إذا أرضعت، بعضهم ترضع رضعتين ثلاث ثم تترك. صح أن هذا عند الجمهور لا يحرم، لكن عند العلماء بعض العلماء ولو مصتين تحرم. فإذا أرضعت يوصى إذن في هذا الرضاع بمن أرضع لا ترضع إلا لحاجة أولا، وأن تعرف وأن تنشر هذا الخبر، وإذا أرضعت أن تكمل الرضاع وأن تعرف سن هذا الذي ترضعه. فهذه قضايا مهمة جدا في باب الرضاع، بسببها وقع ما وقع من المشاكل بين الناس. نعم. لا، قلنا هذا، ولو سعوطا أو بالوجور وضع في فمه، يعني لا يشترط هذا ولو ميتا. نعم.
هناك من يحرم بالمصتين؟
نعم،
هناك من يحرم بالمصتين؟
فيه عند الحنفية ليس له حد.
أقل ما
لا ليس له حد، لكن أظن أقل من لا 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 يحرم عندهم أقل من المصتين. هذه صورة تجي. صحيح. يكون له أب وليس له أم. لو رجل عنده زوجتان فرضع الرضيع من واحدة رضعتين من واحدة ثلاث، فقد يكون هذا له أب وليس له أم، ليس واحدة منهن أمه لأنها ما أرضعت خمس رضعات، لكن وضع خمس رضعات من لبن ثاب من وطئه. نعم.
الآن شيخ، الآن يقال أمه من الرضاعة، هل يقال كذلك أبوه من الرضاعة؟
أبوه من الرضاعة. نعم.
هكذا؟
نعم. البعض يعني هنا لما يقول العلماء اللبن للفحل للزوج، يظن أن لبن المرأة لا يحرم، هذا خطأ، لكن هذا دليل يعني على أن كما لبن المرأة يحرم، لبن الزوج الذي ثاب منه الوطء يحرم، هذا المقصود. نعم.
هذا الأخ يسأل يقول الرجل إذا زنى بامرأة حتى تحمل والرجل يريد أن يتزوجها عند حملها، فأفتى المفتي في ولايتهما أنه يجوز فتزوج، هل يصح عند الشرع؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم نكاحهما؟
هذا يسأل الذي أفتاه بهذا. هذا سئلنا فيه السؤال، سئلت عن هذا وأجبت سابقا أنه لا يجوز هذا الزواج، لا يجوز هذا الزواج، والله أعلم.
وهذه الفتوى، مثل هذه الفتوى
الله أعلم. نعم.
شيخ، الآن فيها من المسائل المتعلقة بالرضاع، من المسائل المعاصرة، ما يسمى بنوك الحليب، أن يجمع من أكثر امرأة حليبا ويوضع في مكان المستشفيات وغيره ثم يحفظ، ومن أحتاج يأخذ من هذا. ما رأيك الشيخ؟
هذا الأصل ينطبق عليه هذا، لكن هذه غير معلومة.
نعم.
وهذا ينطبق عليه مثل الذي يرضع من نساء قرية أو بلد، لا يحرم عليه شيء منهم، لأن كل واحدة تحتبل، ولا يمكن الاحتراز من هذا. لو يعني هذا اللبن جمع من نساء المدينة مثلا، يقول لا تتزوج من المدينة، تبقى تكون أخته أو تكون لا، الأمر يعني
متعبر.
نعم، مثل هذا لا يعرف إلا إذا عرف.
ولو قيل سدا للذرائع واختلاط الأنساب، لو قيل ذلك يعني من باب سدا للذريعة واختلاط الأنساب، يقال لا
إيش يعرف يعني، ماذا يعرف، كيف يعرف؟ الأصل يعني لو كان هذا وضع الحليب من هذه المرأة المعينة، فلانة من كذا، من ولاية كذا، من مكان كذا، بلد كذا، قد يقال مثل هذا وأنه رضع، لكن هذا لا يحصل. ولا أما هو اللبن نفسه، لو امرأة معروفة لبنها يحرم وينشر الحرمة، إذا كان أخذ اللبن منها ووضع وحفظ ثم أعطي لطفل، لكن إذا كان هذا في العالم كله. نعم. نعم. يا فم. لا لا، هو نحن ذكرنا في هذه الأمور، يعني هذه مسألة العقوق لا يحضرني شيء فيه، لكن هم ذكروا في النفقات وما أشبهها، لا تجب عليه نفقة هذه الأم، يا أمها التي ولدته يجب عليه نفقتها، لكن هذه لا يجب عليه النفقة، ولو كان هذا ولو لم يعطي أمه لكان هذا عقوقا التي ولدته، أما التي أرضعته ليس هذا واجبا، لكن الصلة وحسن التعامل وما أشبه ذلك. نعم. كيف يعني؟ هي هذا أخوك من الرضاعة، أنا أنت عمهن. نعم لا يجوز، لا يجوز. احنا ذكرنا الاستثناء، هو أبو المرضع وفروع مثلا، أصول وفروع. نعم نعم. لا لا يشترط هذا في الأولاد بلا النسب. نعم يعني هو مسألة الرضاعة مسألة إحسان ومسألة حسن تعامل ومكافأة على هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم يعني ما كان له من مرضع حليمة وغيره، لكن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقه، إنما نقل في حق الأمهات. نعم
شيخ، مسألة الصغيرة إذا دبت فرضعت من الزوجة فحرمت هي، هل تنتقل الحرمة إلى الزوجة كذلك لأنها تصير أمها؟
تصير أمها. نعم
إيه؟
إيه نعم تنتقل، هذا الأصل.
تحرم الآن الزوجة؟
أي نعم هذا الأصل، لأن صارت أم زوجة
تحرم الثنتين كذا.
إيه نعم
إن شاء الله. شيخ ذكرتم أن الرضاع بالمعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي.
نعم.
وربما الأصل أن المعنى اللغوي أعم، هل هذا نظائر مثلا؟
هذا ما هذا الموجود هنا، لا لا ما أذكر يعني، لكن هذا موجود هنا، قد تقيد مثلا يعني، ذكروا في حالات أنه قد يوجد المعنى الشرعي أعم، قالوا مثلا الإيمان معناه في اللغة التصديق، وأنت بمؤمن لنا مصدق، لكنه في الشرع ليس معناه التصديق، ها؟ بل هو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. نعم. وحتى يعني أحيانا يتخصص المعنى، الأصل يتخصص المعنى الشرعي، مثل لما نقول الدعاء، الصلاة معناها الدعاء، ثم يأتي في الشرع الصلاة بمعنى مخصص ليس الدعاء. نعم.
الحج القصد خاص مثلا.
نعم الحج القصد. نعم
شيخ، النسخ اللي نسخ التلاوة أو نسخ الحكم دون التلاوة، يقال إذا رفع الرسم فلا معنى للحكم، كيف يجاب عن هذا؟
يعني هذا الحكم النسخ، قد ينسخ الرسم ويبقى الحكم، منه هذا الحديث حديث عائشة، ها؟ وأيضا مثلا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا منسوخ من حيث التلاوة والحكم باق. نعم
يعني يمكن اعتبار الحكم ولو رفع الرسم.
نعم ممكن. نعم
يعني هل يكون الآن في منزلة الحديث مثلا، لا يكون بمنزلة القرآن؟
نعم
منزلة النص.
نعم
في منزلة الحديث.
نعم منزلة الحديث العمل يعني بالعمل
في العمل.
أي نعم.
ويشترط له السند كذلك الصحابة
أكيد يعني عمل الصحابة عمل.
أحسن الله لي
هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.